إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا نفرح بهذا المجلس يوم القدوم عليك. أيها المباركون، نصائح ووصايا للمقبلين على الزواج، وهذا موسم الزيجات كما تعلمون، فهو إن شاء الله في موضعه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيعود كل واحد منا يبلغ ويستعين بالله تبارك وتعالى. فأول الوصايا أن يكثر الشاب من الدعاء ربه تبارك وتعالى أن يرزقه زوجة مؤمنة، وكذلك الشابة أن تدعو الله تبارك وتعالى صادقة أن يرزقها زوجا صالحا مؤمنا هنيئا. الدعاء سلاح عظيم نغفل عنه جميعا، عفى الله عنا وغفر لنا، فينبغي لكل عاقل من ذكر وأنثى أن يكثر من الدعاء، وخاصة في أوقات استجابة الدعاء، مضان استجابتها تقوم قليلا في الثلث الأخير من الليل أو بين الأذان والإقامة ويدعو الإنسان ربه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذه من أولى ما ينبغي لكل عاقل ممن يقبل على الزواج أن يدعو الله تبارك وتعالى به أن يرزقه زوجة صالحة، وأن يرزقها زوجا صالحا مؤمنا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما اكتنز الناس قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة مؤمنة، ثلاث، منها الزوجة المؤمنة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، وفي رواية تعينه على الآخرة. فدائما ندعو الله تبارك وتعالى بأن يرزقنا أزواجا صالحين، والنساء يكثرن من الدعاء أن يرزقهن الله تبارك وتعالى أزواجا صالحين كذلك. من الوصايا والنصائح للمقبلين على الزواج أن يعرف الغاية من الزواج، وأنه آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية من الآيات، وإلا انقرض البشر. هذا هو سبب بعد أمر الله تبارك وتعالى في التناسل، فهذه آية من الآيات أن تعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا فقال: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن عندما تأتي إلى مثل هذا الأمر وهذا الغرض تؤجر عليه، تؤجر عليه، وتكون ممن طبق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوصايا أيضا أيها المباركون الاستشارة. إذا أردت أن تقدم على الزواج أيها الشاب، استشر، استشر أهل الخبرة، أهل الحكمة، أهل الأمانة، الذين يحبون لك الخير كما يحبونه لأنفسهم. وكذلك المرأة إذا تقدم إليها خاطب تستشير، ثم بعد ذلك يعقبها الاستخارة، صلي ركعتين كما في حديث جابر: إن كان لي في هذا الرجل المتقدم إلي خير في دنياي وأخراي وعاجلي وآجلي وعاقبته، كما في الحديث، تقرأ الحديث ولو من جهازها أو من ورقة وتسمي حاجتها، فيسره لي وإن كان عكس ذلك صرفوا عني وينتهي الأمر. إذن استشارة واستخارة. واختلف العلماء هل تقدم الاستشارة أو الاستخارة، الأمر في هذا واسع، اجمع بين الأمرين وأبشر بخير. من الوصايا أن يختار الرجل المرأة الصالحة صاحبة الدين ليطبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني يتزوج أو يتزوج المتزوج المرأة لأربعة أمور: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ودينها. أربع أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصى وقال بفعل الأمر: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانظروا نكتة بليغة ذكرها النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال في شرحه لهذا الحديث في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع: الجمال والمال والحسب والدين. قال: وآخرها عندهم عند المقدم على الزواج آخر شيء ذات الدين. لذا ماذا أخرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر شيء. ثم حكم بعد ذلك فقال: فاظفر بذات الدين. قال: وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك المرأة الشابة، هذا للزوج أن يختار ذات الدين. المرأة كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا خطب إليكم، وفي رواية: إذا جاءكم من ترضون، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني رفضتموه، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية: فساد كبير. لأنه إذا ما تزوج الشباب والشابات جاء مجال الزنا والعياذ بالله والفاحشة. فإياك إياك أن تكون سببا في أن تكون ابنتك أو موليتك تذهب إلى الحرام والعياذ بالله، وأنت تريد المال، تريد أن تغالي في المهور وكأنها سلعة تبيعها. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، لأننا سنقدم عليه جل في علاه. صاحب الدين إذا جاء إلى البيت يطلب خاطبا، وأنت تعرف أنه من أهل الصلاة، قبل ذلك من أهل التوحيد، هنيئا. إن أحب هذه المرأة أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها ولم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا أمر لا بد من يكون في البيوتات. فإذا وقع الطلاق ليست نهاية العالم، قد يكون لأسباب أرادها الله تبارك وتعالى وقضاها، فيسلم الإنسان. أيضا أن يعلم الشاب والشابة أن الزواج إحصان، إحصان لهذا الشاب وهذه الشابة ألا يقعوا في أي نوع من أنواع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، وخاصة الآن في هذه الأجهزة بين أيدينا، الأذن تزني، الأذنان واليد والرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فينبغي لنا أن نعلم أن الزواج إحصان بأمر الله تبارك وتعالى، حفظ بحفظ الله، أتيت بالأسباب. وفي حديث البخاري حديث سهل رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، في رواية فخذيه، أضمن له الجنة. الفم والفرج، الفم لكثرة السقطات التي تخرج منه، والفرج من الآثام الذي تترتب عليه الزنا وغيره والعياذ بالله ومقدماته. فينبغي لنا أن نتنبه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، يدخل فيه النساء والرجال، من استطاع منكم الباءة، عنده مقدرة وعنده مال، فليتزوج، من لم يستطع وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم الصيام. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتزوج فإنه أغض للبصر، يكون لا ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وأحصن للفرج فلا يقع في الحرام. هذه أمور لا بد أن نتنبه لها. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أعين لا ترى النار، العين الثالثة قال عين غضت عن محارم الله، إذا رأى حتى لو إعلان في الجوال غض ولم ينظر إلى شيء حرم الله عز وجل عليه أن ينظر إليه. بل من البشارات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم من وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه على الزواج: فإنه قد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. يعني كأنه بأمر الله ضمن نصف الدين، بقي معه النصف الآخر، غير لما تجابه شيء كاملا النصف قطع، ضمنته بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليتق الله في النصف الآخر، وفي رواية في الشطر الباقي. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله بروايتيه. أيضا من البشارات أن الناكح المتزوج من ذكر وأنثى يريد العفاف، يريد أن يكون عفيفا بعيدا عن الحرام، معان من الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد في سبيل الله، انظر معركة وقتال، والمكاتب يريد الأداء، واحد مملوك يريد أن يدفع لسيده حتى يصبح حرا، والناكح الذي يريد العفاف، يريد ألا ينظر إلى الحرام، يريد ألا يقع في الحرام. والله تبارك وتعالى مطلع على نياتنا، فمن كانت نيته وهو يريد أن يتزوج كذلك، فالله تبارك وتعالى يعينه ويؤيده ويحفظه وييسر له. أيضا من الوصايا، وهي لولاة الأمور من الرجال والنساء للوالدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الثانية: خير الصداق أيسره، الذي تعطاه المرأة. كلما كان يسيرا كلما كان فيه خير، وكلما كان فيه بركة. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله كما في صحيح البخاري: فانتظر الساعة. الآن تأتي وتتفق مع الأب، يقول لك كذا وكذا، بس خلي الحريم يتفقون. وإذا ورطت في هذه الكلمة أعانك الله. وكم من النساء من العاقلات أفضل من آلاف الرجال، لكن لا تترك الموضوع ولا تترك الحبل على الغارب، كن أنت الحازم في هذا بلين وبحكمة وبرحمة. أنت تريد القرار لابنتك، أنت تريد لها السعادة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرن السعادة والبركة بيسر المهر، فإياك إياك. تعرفون الآن كوشات وشهر العسل مدرفية، يعني كلها تبغى ميزانية، يأتي الولد السابع وما يزال يسدد أقرأ يعني القروض اللي عليه والأقساط. نتق الله تبارك وتعالى. أنا أقول لكم، لو كان كل واحد منا ينصح في بيته يجدي بأمر الله تبارك وتعالى، ونكثر من الدعاء، بل نختار لبناتنا ولأخواتنا ولمن نحن يعني وليا لها، نختار الأكفأ من الناس من الشباب، تجد فيه خيرا بأمر الله، إذا كان محافظا على صلاته، مطيعا لوالديه، من أهل البر، من أهل التقوى، أبشر بخير أن تزوجه ولو دفعت أنت. هكذا ينبغي للعقلاء من الرجال ومن النساء. أما كل امرأة تريد أن تحاكي الأخرى وتريد أن تزيد عليها، أما تحاكيها أحيانا هذه ضيقة قليل، لا، لا بد أن تضع بصمة أخرى ما جاءت بها فلانة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم. من الوصايا أيضا أن هذا الخاطب ما زال أجنبيا، ما زال أجنبيا من ابنتك، إياك إياك تعطيه الرقم وتقول تفاهمت وياها، هذا لا يجوز أبدا والله. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في رواية: ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة عظيمة. والآن تعرفون التقليد، يرون فلانة تمشي مع خطيبها، يجرب بعض مدة شهر أو كذا، يتوافقان أو لا يتوافقان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من هم يا رسول؟ قال: اليهود والنصارى. قال: ومن هم؟ فينبغي لنا ألا نكون من أهل التقليد. هذا الخاطب ما زال أجنبيا، لا يجوز له حتى أن يتحدث مع هذه البنت. إذا أراد شيئا يذهب إلى والدها، يرسل أمه، يرسل أخته إلى النساء ويقرر ما يشاء. وأما النظرة الشرعية فقد أحلها الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حلال في ديننا ولله الحمد والمنة، لا تشدد ولا تنطع، لكن نمشي على ما كان في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنظر إلى الخزعبلات التي الآن يشاهدنها خاصة النساء البنات، أسأل الله يصلح قلوبنا جميعا. تنظر إلى مسلسلات وأنها تلتقي وأنه لا بد الزواج يكون عن حب وعشق وتجربة، هذا لا يجوز أبدا، هذا ليس في دين الله تبارك وتعالى، هذا مما ورد إلينا. فعلى كل عاقل منا أن يتنبه لهذا الباب العظيم. من الوصايا أيها المباركون، وهي من الأهمية بمكان، أن يحافظ الشاب والشابة على دين الله تبارك وتعالى، يبدأان بالتوحيد، توحيد الخالص، يقرأان في باب الشرك حتى يجتنبا هذا الباب، المحافظة على الصلاة، القيام بأمور الدين. لأن الله تبارك وتعالى من كان مع الله عز وجل كان الله معه، من حفظ حدود الله تبارك وتعالى حفظه الله ويسر له أموره وجعله في سعادة. والله لو كان من أفقر الناس، فتطبيق الدين من أهم الأمور. يجب أن يوعى الشاب والشابة المقبلان على الزواج أن هذا أمر مهم، سواء للزواج أو لغيره، لكن يوصى الشاب بذلك، وتوصى المرأة كذلك بهذا الأمر. جعلني الله وإياكم وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من المتقين ومن أهل التوحيد الخالص. إذن التقوى أمرها مهم. كذلك من الوصايا البعد عن الظلم، البعد عن الظلم خاصة إذا رفض الخاطب. أحيانا يسأل لماذا أو كذا، يقوم يظلم، يتعدى في الكلام، فيها كذا أو فيها كذا، هذا ظلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياك أن تظلم أحدا. في الحديث الآخر: الظلم ظلمات يوم القيامة. فقد يرفض هذا الشاب لأمر من الأمور، فإياك. وكذلك الشابة، قد يتقدم هذا ويحجم مسكين ربما استخار الله عز وجل ربما كذا. فتسأل هذه الشابة مال فلان ما أتم عندكم الزواج وكذا، تقول والله هذا ما نحتاجه، هذا فيه كذا وكذا وكذا. ليه؟ تبرر موقفها بالظلم والعياذ بالله. فالظلم ظلمات، يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الوصايا أيها المباركون، وخاصة إذا وقع الزواج، أن يعرف هذا الشاب وهذه الشابة أن كل واحد منهما سيلتقي بشريك آخر له طباعه له عاداته. انظر الآن في بيتك، ربما أنت والأخت لك الذي يعني من بطن واحد، تختلف طباعكما، تختلف الأشياء التي فيك وعن التي في أختك، فما بالك بامرأة غريبة جاءت من مجتمع آخر، ربما تكون من بلد آخر في زمننا هذا، تختلف طباعها عن طباعك، سلوكها يختلف عن سلوكك. فعلى كل واحد من هذين الشاب والشابة أن يراعي مثل ذلك، أن يكون حكيما، أن يكون مجربا ويسأل ولا يستعجل، وأيضا أن يكون صاحب صبر. خاصة المرأة تأتيها أحيانا أمور طبيعية، حين طمثها وحين حملها وحين وحمها وحين تتغير أمزجتها، أحيانا لا ترضى أن يجلس الزوج معها في غرفة، أحيانا ما تحب أن تشم رائحته، هذا موجود بين النساء معروف، عليها يتفهم ذلك. ولا أصبح الشقاق وأصبح الخلاف الذي يترتب عليه أشياء كثيرة ما لا تحمد عقباه. فعلى الزوج وعلى الزوجة أن يراعي مثل ذلك. أيضا على الوالدين أن يوعي أولادهما، يعني يا ابنتي لا يكون منك كل شيء وكذا، إذا استطعت أن تقتربي كذا فهميه بالأمر. وكذلك الأب يفهم زوجه ولده أن الزوجة قد يكون لها أوقات ما تكون في حالتها الطبيعية، وعليه أن يراعي مثل ذلك، بل يصبر ويتحمل مثل ذلك. علي كل واحد منهما أن يتفهم الآخر، يدرس حالته، حتى يصل هذا المركب الذين أو الذي ربانه الزوج والزوجة إلى بر الأمان، إلى السعادة الحقيقية. قيل للإمام أحمد متى الراحة؟ قال إذا وضعت أول قدم في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فينبغي لكل واحد من الشريكين أن يتفهم شريكه وأن يعرف حال شريكه حتى يكون الوفاق. أحيانا يكون الزوج يحب الكلام الكثير والزوجة تحب الصمت، فهو يريدها أن تكون بطباعه وهي تريده أن يكون بطباعها، تأتي المشكلات. الله عز وجل جبل هذه على ذا وجبل هذا على مثل هذا، تراعى مثل هذه الأمور. بعضهم يعني عنده انتقاد في كل شيء، وبعضهم عنده برود زائد. المرأة أحيانا العكس وأحيانا يأتي النقيض، فلا بد أن يتفهم كل من الزوجين ما عليه الآخر حتى تستمر بأمر الله تبارك وتعالى الحياة الزوجية، وتكون بأمر الله تبارك وتعالى ممتدة إلى أن يكون زوجين في الجنة. من مقومات الحياة الزوجية السعيدة توقع الخطأ من الآخر. هذا شريكك الذي أنت معه، تسكن في بيت واحد، لا بد أن تتوقع منه الخطأ. الآن لو تخرج مع مجموعة من أصحابك، يعني في طلعة واحدة ساعات يخطئ فلان من الناس ربما 4 مرات 5 مرات، ما بالك بشريكة الحياة. وكذلك المرأة يقال لها ما بالك بزوجك، لا بد أن يخطئ ويقع في الخطأ. أما المثالية الكاملة ومدينة أفلاطون كما يقولون، هذه أين تجدها؟ هذه في الجنة، دار الكمال، الدار الذي فيها يحيا فلا يموت وينعم فلا يبأس. أما الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، بالعكس يكون أحيانا يبتلى الإنسان ليرفع الله عز وجل له درجات يوم القيامة، فعلينا بالصبر دائما، وعلينا أن نتفهم بعضنا. ففي بعض الأخطاء يجب أن تعالج معالجة رقيقة طيبة مباركة. من الوصايا للمقبلين على الزواج أيها المباركون، يحذر كل واحد من الزوجين أن يتخذ القرار بمفرده. تعرفون عند أيام العزوبية خلاص أنت حر، تفعل كذا، تذهب كذا، ما تريد هذا. الآن تقلته، أصبح معك شريك، لابد من مشاورته في الأمور التي تجوز فيها المشاورة، لأنه طرف معك. لا تكون أنانيا، لا تكون مستبدا، يعني فيه جبروت وفيه إلا كلام الذي يمشي وكذا، يكون الشقاق، يكون خراب البيوت، تشتت الأسر، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما يكرمك الله تبارك وتعالى بمشورة أخرى مع مشورتك، هنيئا لك، رأي على رأي أفضل من رأي واحد. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما الصحابة يعني حزنوا في صلح الحديبية، حزنوا أنهم ردوا وصدوا عن بيت الله تبارك وتعالى، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انحروا واحلقوا. فما رأى منهم استجابة رضي الله عنهم وأرضاهم. دخل، رأت أم سلمة عليه أنه في قلق عليه الصلاة والسلام، ما بالك؟ أخبرها، قالت: وتريدهم أن يحلقوا وينحروا؟ قال: نعم. قالت: اخرج حلق وانحر فقط، انظروا المشورة. أما الذي يصفونها أحاديث وهي موضوعة، شاوروهن وخالفوهن، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقولها. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاورها، وخرج وحلق ونحر، فكادوا يقتتلون الصحابة، كل واحد يحلق للثاني. ومشورة النساء خير وبركة بأمر الله تبارك وتعالى. من الوصايا وخاصة للزوج أن يشيد دائما بما تقوم به زوجه. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ترتب لك فراشك، تهيئ لك طعامك، تنظف لك البيت، لتكن واعيا. يعني لو أحسن إليك شخص، سافرت معه أو أعطاك وجبة أو شيء، وليمة أو كذا، تشكر وتدعو له، الزوجة أحق أولى بذلك من غيرها، وتفرح بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلمة الطيبة صدقة. فينبغي أن يشيد الزوج بما يراه. تأتي فراش وثير نظيف ولله الحمد والمنة، ما تعبت فيه ولا، هذه نعمة من الله عليك، وبالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلنكن من أهل الشكر والعرفان، خاصة مع الزوجة. أحيانا ما تريدك أن تشم رائحة يعني غير مستطابة في بيتك، تقول لك: لا، ضع هناك، اجلس حتى، وتهيئ لك المكان وكذا. هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. سأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. تثني على طبخها، على طهيها، والله هذا من الإحسان، وهذا شيء يسير لمن يسره الله له وعليه. يعني ما يمنع أن تقول: ما أحلى الأكل اليوم، كأن فيه سر طبخة ما شاء. يعني كلمة طيبة، كلمة مباركة تدخل بها السرور على زوجك. أيضا من الوصايا للزوجة، يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف في غير معصية الله تبارك وتعالى، وعليها أن تمتثل لأوامره في المعروف، كل هذا في المعروف. عليها أن تكون حكيمة في بيتها حتى يستدين بأمر الله هذا الزواج. يكون البيت راحة وطمأنينة، ما يود الزوج يخرج منه كثيرا لراحته بفضل من الله تبارك وتعالى. وتسمع قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، روي عن أبي هريرة وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، وفي رواية حفظت فرجها، وأطاعت بعلها، وفي رواية زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. انظر إلى هذا التخيير. إذن المرأة ينبغي أن تكون عاقلة وتنظر نظرة بعيدة. الدنيا مهلة، برهة من الزمن ثم تنقضي، تلتف الساق بالساق للرجال وللنساء. ينبغي لها أن تنظر إلى ذلك وتنظر بالمقابل إلى الذي تؤذي زوجها، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قال زوجه من الحور العين: قاتلك الله، لا تؤذيه، إنما هو عندك نزيل ضيف يوشك أن يرتحل إلينا. فإذا يعني استفادت عندما تدعو عليها حورية من الحور العين، ما يأتيها إلا وبال. ثم أنها لم تشكر لزوجها ولم تفعل ما أمرها الله عز وجل به وأمرها به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الوصايا للمقبلين على الزواج أيها المباركون أن السعادة الأبدية في الجنة، السعادة الحقيقية، والتي تكون من أهل الجنة وزوجها من أهل الجنة، يكونان زوجين بأمر الله تبارك وتعالى في الجنة. أيضا أيها المباركون التحلي بجرعة الصبر أمر عظيم. تعرفون الآن الشيطان يبحث عن البيوت وله جند معه، فإذا وجدوا بيتا لم يذكر الله تبارك وتعالى الداخل فيه قال لمن معه: ظفرتم بالمبيت. والحديث في صحيح مسلم. فإذا وضع الطعام ولم يسموا الله، ما ذكروا الله عز وجل عليه، قال أدركتم العشاء. فإذا جاء بالثنتين دخل فلم يذكر الله ولم يسلم حتى على أهله، ووضع الطعام فلم يسم الله تبارك وتعالى، يقول أدركتم المبيت والعشاء، فرصتين. وما ظنك ببيت تحضره الشياطين، يكون فيه كل سوء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليه. في رواية أبي أمامة رضي الله عنه: ثلاثة كلهم ضامن على الله تبارك وتعالى، ضامن يعني للجنة: رجل دخل على أهله بسلام، قال بعض شراح الحديث بسلام من معانيها أن يسلم على أهله إذا دخل. فانظر أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دخلت بيتك تصلي ركعتين تقيانك شر المدخل، وإذا خرجت تصلي ركعتين تقيانك شر المخرج. فضل من الله عظيم. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلت لكم الصبر مطلوب من الطرفين. لو وقع نقاش، والله أحيانا يبدأ بمزاح ثم تتطور. لماذا؟ لأن الشيطان يفرح بمثل هذه الأمور، كما في صحيح مسلم: يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جنده، فيأتيه الواحد منهم يقول به: ما زلت به حتى عق أباه. يقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. يأتيه الثاني يقول له: ما زلت به حتى عق أمه. يقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحها. قليل كذا واتفق. يأتي الثالث يقول به يقول له ما زلت به حتى طلق امرأته، فيدنيه ويحتضنه ويقول له أنت أنت. هذا الذي يريده الشيطان، خراب البيوت، دمارها، تشتت الأسر، ضياع الأولاد، العناد، المحاكم، الأمور التي أحيانا والعياذ بالله تصل إلى أن يتحدث كل واحد منهما عن عيوب الآخر نكاية، حتى يظهر أنه هو المعيوب وغيره ليس فيه عيب. وهذه والله من الخسة، لا ينبغي لأحد، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن على الزوج وعلى الزوجة أن يتحليا بالصبر. قد تحدث مشكلة بسيطة، تقوم المرأة مباشرة طلقني، ما تريد إلا الطلاق، الله المستعان. وهذه التي تفرح الشيطان، وجند الشيطان أيضا من شياطين الإنس نسأل الله السلام والعافية، كثير من الناس يفرحون بخراب البيوت. ورد في أثر عن عثمان رضي الله عنه وفي سنده مقال أنه قال ودت الزانية لو كل النساء زواني. وهذه المطلقة اللي في بيتها تود أن النساء كلهم يطلقن، نسأل الله السلامة، حتى يكن مثلها، نسأل الله السلامة والعافية. وهو أيضا بالمقابل إذا حدثت مشكلة تجد أيضا يصدح وبصوت عالي مرتفع، من يوم جئت والشر في البيت، ما رأينا منك إلا كل شر ومشكلات وكذا وكذا. وهذا لا ينبغي، لا ينبغي. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت نفسك لست كاملا، فيك معايب وفيك نقائص، هي كذلك، وكتب علينا نحن النقص، سأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. ولذا مع الصبر يأتي التريث في إصدار الأحكام. ما يمنع أن يخرج الزوج من البيت يذهب إلى غرفة أخرى، مع أنه إذا ذهب إلى غرفة أخرى أحيانا لا تتركه الزوجة، ما يزال الشيطان قائما حتى تحل المشكلة الآنية أو تحدث حرائق في البيت. يخرج من البيت قليلا حتى يرتاح، وهي كذلك تهدأ الزوجة، ثم يعود بعد ذلك، لأنه ربما ترتب على وقوفه وقعوده في البيت مشكلات أكبر وأعظم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. كذلك من مقومات الحياة السعيدة الاحترام المتبادل، يحترم كل واحد من الزوجين الآخر، بشر مثلك، له كيانه، له قيمته، له إنسانيته، له احترامه، له تقديره، وكذلك الزوجة. إياك والكلمات البذيئة التي تسيء فيها إلى فراشك، أو تسيء فيها هذه المرأة إلى زوجها، إلى غطائها، لا يجوز ذلك أبدا. إنما ينبغي ويجب أن تحترم المرأة زوجها، ويحترم الزوج كذلك زوجه، وكذلك يحترم كل واحد من الزوجين أقارب الآخر، الوالدان، القرابة، الأخوات، الإخوة، لابد أن يكون هنالك احترام متبادل حتى تكون الحياة هنية، فيها صفاء، فيها سعادة. أيضا مما ينبغي أن يكون بين الزوجين وهو من الوصايا المهمة مهارة الإصغاء، الاهتمام بالطرف الآخر حتى يقول ما عنده. إياك أن تحجر واسعا، أيها الزوج مثلا لا تريد أن تتكلم إلا أنت، الكلمة كلمتي، غير ما يتكلم الله، ما قيلت في أي زمن، اسمع منها وهي كذلك تسمع منك. مهارة الإصغاء مهارة عظيمة نغفل عنها كثيرا، ما نطبقها في بيوتنا، هذا والله من التقدير ومن الإجلال ومن الاحترام. ينبغي لكل واحد من الزوجين أن يهتم بالطرف الآخر، أن ينظر أنه له كيانه، له مقامه، ولا يعنف أحدهما الآخر، ولا يخاطبه بألفاظ بذيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقبح، لا تقول قبح الله وجهك أو كذا أو كذا، لا يليق بمؤمن ولا بمؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أكثر أهل النار النساء قال: يكثرن اللعن، في رواية الشكاية، وفي رواية يكفرن العشير، والشاهد معنى يكثرن اللعن، تسب، عليها أن تخاف، أن تخاف من القدوم على الله عز وجل الذي لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وخاصة أمام الأولاد. إذا أكرمك الله بأولاد، إياك أن تجرح زوجك أمام أولادك، وإياها كذلك أن تجرح زوجها أمام أولاده. هذه تهز الأولاد، تهز شخصية الأب أو الأم أمام الأولاد، يصبح كأنه مسبة. فينبغي أن نهتم بأولادنا كذلك. أحيانا تنشأ عقد مع الأولاد عنده، خاصة عندما يكونوا صغارا، يسمعون الخصام والشجار، وأحيانا رفع الأيدي، وأحيانا الأصوات وكذا، يعيشون في قلق. وما أمرنا بذلك أن نهدي لأولادنا مثل هذا، إنما الطمأنينة والسكون والهدوء والراحة. أيضا من أسرار السعادة الزوجية أيها المباركون القناعة، القناعة بما قسم الله، عدم الذهاب إلى المقارنات، وخاصة عندنا في السنابات والتيك توك الآن في زمننا هذا، هذا يصور في جورجيا، وهذا يصور مدري فين، وهذا يصور في منتجع، وهذا، والزوجة تقول لزوجها: كيف فلانة ابنة خالتي في كذا، وأنا جالسة هنا أخدمك. انظر الشيطان كيف يزين لها، مع إنها في خير وأفضل من التي تسافر، لأنها تخدم زوجها، لأنها تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح إن كانت عاقلة. فهذه المقاطع خاصة إذا انتشرت، التي انتشرت في زمننا هذا، جعلت عدم الرضا موجودا في قلوب كثير من الناس، جعلت المقارنات موجودة، والله فلانة جابت وصورت، حتى الطعام قبل أن ينزل إلى المعدة ينزل في السناب. وكم من أمراض مستعصية جاءت من العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر موت أمتي بالعين، ونحن يصور ولده في أحلاه، حلة بنت أو ولد أو ابن، أو طعامه أو كذا، وكم تقع نظرة من جائع من محروم أحيانا يضعها في الحالات. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذن أمر المقارنات أمر عظيم، قد يكون فيه خراب للبيوت، يكون فيه اعتراض على ما قسم الله وقدر. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نقول أسعدهم الله، ونحن إن شاء الله على خير، ونحن لو صلينا ركعتين خير من الدنيا وما فيها، ركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا هي منتجع ولا، ولا يعني ذلك أنه إذا كانت فيه فرصة لفسحة بريئة طيبة ألا تخرج بي. لا والله، إلا أخرج تكسب أجرا بأمر الله تبارك وتعالى. إذن حذاري حذاري من هذا الباب، باب المقارنات، وخاصة النساء. على الزوجة أن تتقي الله تبارك وتعالى، لا ترهق زوجها بالديون، توقعه فيما لا يستطيعه، وهي تريد فرحة خمس دقائق تصورها سناب أو تيك توك وتنزلها: أنا ذهبت وأنا فعلت. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. من مقومات الحياة الزوجية السعيدة حفظ الأسرار ألا تتجاوز عتبة البيت. احفظ أنت وزوجك الأسرار في بيتكم، ما دامت داخل إطار البيت أبشر بخير بأمر الله. وأما إذا أذيعت الأسرار ووصلت إلى الذين يلبسون لباس الناصحين، وهم في الأصل يريدون أن يؤججوا نارا والخلاف يكبر، هذه مشكلة عظمى. وأيضا من أهم أسرار البيوت ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. يتحدث ما يقع بين الزوجين، إما عن طريق أنه يريد يضحك فلان من الناس أو قريبا له أو كذا، هذا من أشر الناس منزلة يوم القيامة. بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل فيكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا فأقبل على النساء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الرجال ثم النساء: هل من كنا من تحدث؟ يعني بأنه وقع بينها وبين زوجها كذا وكذا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. قالت بالحق، صدعت به. فقال: هل تدرون ما مثل هذا من فعل هذا الأمر؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما الآخر أو صاحبه بالسكة على الشارع أمام الناس، قضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. هذا الذي يتحدث مازحا لا يجوز، هذه أمور أسرار حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. أيضا أيها المباركون، من مقومات الحياة السعيدة الزوجية باب التغافل، وهو باب عظيم. لا تكون كالمجهر تفحص كل شيء، كل صغيرة وكبيرة لا تمر عليك، لا، كن متغاضيا. في سورة التحريم: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا، على كل صغيرة وكبيرة لماذا وما السبب وكذا وكذا. ينبغي أن يكون هنالك تغافل، ويكون حل المشكلات في وقت بعد ذلك، يكون الإنسان حكيما ناصحا رحيما. هذه زوجك وكذلك الزوجة، ينبغي أن تكون حكيمة ورحيمة بزوجها كذلك. أما الذي يصنع من الحبة قبة كما تقال، هذه مشكلة عظيمة، هذه سبب في خراب البيوت. من أسرار السعادة الزوجية تبادل الهدايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: تهادوا تحابوا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أهدي إليه قبل عليه الصلاة والسلام. ما بالك أن تأتي بهدية غير متوقعة، أما تذهب لي إلى عيد الزواج وعيد مدري ماذا، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذه بدع يعاقب عليها الإنسان يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. نكون من أهل السنة، ذهبت إلى السوق أدخل في يدك شيء ولو شيئا يسيرا. الهدية ليست بقيمتها، الهدية أنك تذكرت الزوجة وأن الزوجة تذكرتك. وخاصة هذه الأيام تستطيع أن تشتري الزوجة، تعرفون المواقع أونلاين، وتأتي بتفضل، تعرف شيئا يحبه الزوج تهديه إياه هنيئا. والله ينبغي لنا أن نكون كذلك، هذه من الأمور التي تجدد المحبة بين الزوجين. أيضا من أسرار السعادة الزوجية أخذ الزينة، يتزين الرجل وتتزين المرأة، كل واحد منهما يتزين لصاحبه لشريكه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا تزين لامرأتي، يعني تجمل لامرأة كما أحب أن تتجمل لي، يعني ليس طرفا واحدا. وعلى المرأة كذلك أن تكون في غاية جمالها، في زينتها، رائحة طيبة، وهذا الحمد لله ميسر. أما تكون فقط إذا خرجت مناسبة تلبس أبهى شيء عندها وأحلى شيء، والزوج لا ينوبه إلا رائحة البصل والثوم وكذا، هذا لا يليق، لا يليق أبدا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت مثل هذه القصة. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءت زوجه خويلة بنت حكيم، جاءت فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، يعني ثياب رثة، ثياب ليست لي امرأة متزوجة معها زوجها. فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل عبادة، يعني من شغل عنها بسفريات أو بأشياء طلعات وكذا، عبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، ما تفرغ لها. فلما أتى عثمان رضي الله عنه أرسل إليه النبي، تقول له فتركت نفسها وأضاعتها. فقال، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه بن مضعون، فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ ما تريد تطبق سنتي؟ فقال: يا رسول الله، لا والله، سنتك أطلب، أنا أريد أن أطبق سنة، أريد أن أكون من أهل الصيام، من أهل القيام وكذا، ما أريد أتفرغ في الدنيا لشيء، ما أريد شيء يشغلني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، انظر. فلما قال له: فاتق الله يا عثمان، انظر الوصية، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. قال: فصم وأفطر وصلي ونم. جاء في رواية عند ابن حبان: فأتتهم المرأة، هذه خويلة رضي الله عنها، بعد ذلك كأنها عروس، فقيل لها: ما الذي حدث؟ فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. فعلى المرأة أن تتزين، وعلى الرجل كذلك أن يتزين، وأنه حتى ولو كان في عبادة، في طلب للعلم، في كذا في كذا، لا يترك زوجه أبدا، وإنما يكون ناصحا أمينا. أيضا من أسباب السعادة الزوجية الحوار الهادئ، انتقاء أطايب الكلمات التي تكون بين الزوجين. الكلمة الطيبة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن الحب هذا مع مرور الأيام تقل جذوته قليلا قليلا قليلا، على الزوج وعلى الزوجة أن ينتبه لمثل هذا، يجدد هذا حتى لو جاء الأولاد، ما يمنع. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة، يحبها. ولما كان خديجة رضي الله عنها يذكرها دائما، بل يقطع أعضاء الشاة ويوزعها في صديقاتها، تقول له عائشة: وكأن الله لم يرزقك إلا هي فقط. قال: إن الله رزقني حبها. يعترف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عيبا، يجدد الزوج والزوجة الحب. والله شيء، والله تستدين به العشرة بأمر الله، وتطيب الحياة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا الدعابة والملاطفة، النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يقول لجيش كامل تقدم ويبقي عائشة رضي الله عنها، ويقول لها: تعالي أسابقك. يتقدم جيش كامل ويسابقها فتسابقه. مرة أخرى قال للجيش: تقدموا، بعد فترة طويلة تقول: فلما حملت اللحم بدنت قليلا، رضي الله عنها وأرضاها، تقول: سابقني فسبق. فضحك وقال: هذه بتلك، ما أحلاها، والله تبقى عالقة في سويداء قلب هذه الزوجة حتى تموت. انظر عائشة رضي الله تحدث عن هذا، تفرح بذلك. نحن ينبغي لنا أن نكون كذلك أيها المباركون. أيضا ليحذر الزوجان من النقد اللاذع، النقد الذي على كل صغيرة وكبيرة، وإنما بالهدوء وبالحوار الطيب المبارك. بعض الزوجات يكون عندها غيرة مذمومة، تقوم تفتيش أجهزة الزوج، ربما يعرف بنات، ربما كذا، هذا ظلم، هذا ظلم. هبي أيتها الزوجة أنك وجدته معه بنات، ما الذي يكون؟ الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، تقول له اتق الله، اتق الله كما أنا أحفظك في غيبتك، اتق الله احفظني. كلمة طيبة ربما تكون أفضل من ألف هجران له. على المرأة أن تكون حكيمة، وكذلك على الزوج، يعني لا بد أن يتصف الإنسان بالرحمة وبالعفو وبالصفح كما في آيات كتاب الله تبارك وتعالى. من أيضا وأختم بهذا، الزوج والزوجة إذا كان كل واحد منهما يريد حياة مثالية طيبة، عليه أن يكون مثاليا. كيف تطلب شيء وأنت ما تعطيه؟ أن تكون قدوة طيبة مباركة، وأبشر بخير، وأبشر بخير. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا نفرح بهذا المجلس يوم القدوم عليك. أيها المباركون، نصائح ووصايا للمقبلين على الزواج، وهذا موسم الزيجات كما تعلمون، فهو إن شاء الله في موضعه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيعود كل واحد منا يبلغ ويستعين بالله تبارك وتعالى. فأول الوصايا أن يكثر الشاب من الدعاء ربه تبارك وتعالى أن يرزقه زوجة مؤمنة، وكذلك الشابة أن تدعو الله تبارك وتعالى صادقة أن يرزقها زوجا صالحا مؤمنا هنيئا. الدعاء سلاح عظيم نغفل عنه جميعا، عفى الله عنا وغفر لنا، فينبغي لكل عاقل من ذكر وأنثى أن يكثر من الدعاء، وخاصة في أوقات استجابة الدعاء، مضان استجابتها تقوم قليلا في الثلث الأخير من الليل أو بين الأذان والإقامة ويدعو الإنسان ربه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذه من أولى ما ينبغي لكل عاقل ممن يقبل على الزواج، أن يدعو الله تبارك وتعالى به أن يرزقه زوجة صالحة، وأن يرزقها زوجا صالحا مؤمنا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما اكتنز الناس قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة مؤمنة، ثلاث، منها الزوجة المؤمنة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، وفي رواية تعينه على الآخرة. فدائما ندعو الله تبارك وتعالى بأن يرزقنا أزواجا صالحين، والنساء يكثرن من الدعاء أن يرزقهن الله تبارك وتعالى أزواجا صالحين كذلك. من الوصايا والنصائح للمقبلين على الزواج أن يعرف الغاية من الزواج، وأنه آية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية من الآيات، وإلا انقرض البشر. هذا هو سبب بعد أمر الله تبارك وتعالى في التناسل. فهذه آية من الآيات أن تعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن عندما تأتي إلى مثل هذا الأمر وهذا الغرض تؤجر عليه وتكون ممن طبق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوصايا أيضا أيها المباركون الاستشارة. إذا أردت أن تقدم على الزواج أيها الشاب استشر أهل الخبرة، أهل الحكمة، أهل الأمانة، الذين يحبون لك الخير كما يحبونه لأنفسهم. وكذلك المرأة إذا تقدم إليها خاطب تستشير، ثم بعد ذلك يعقبها الاستخارة. صلي ركعتين كما في حديث جابر: إن كان لي في هذا الرجل المتقدم إلي خير في دنياي وأخراي وعاجلي وآجلي وعاقبته، كما في الحديث، تقرأ الحديث ولو من جهازها أو من ورقة وتسمي حاجتها، فيسره لي، وإن كان عكس ذلك صرفه عني وينتهي الأمر. إذن استشارة واستخارة. واختلف العلماء هل تقدم الاستشارة أو الاستخارة، الأمر في هذا واسع، اجمع بين الأمرين وأبشر بخير. من الوصايا أن يختار الرجل المرأة الصالحة صاحبة الدين ليطبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني يتزوج أو يتزوج المتزوج المرأة لأربعة أمور. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها. أربعة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصى وقال بفعل الأمر: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانظروا نكتة بليغة ذكرها النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال في شرحه لهذا الحديث في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع: الجمال والمال والحسب والدين. قال: وآخرها عندهم عند المقدم على الزواج آخر شيء ذات الدين. لذا ماذا أخرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر شيء. ثم حكم بعد ذلك فقال: فاظفر بذات الدين. قال: وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك المرأة الشابة، هذا للزوج أن يختار ذات الدين. المرأة كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا خطب إليكم، وفي رواية: إذا جاءكم من ترضون، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا، يعني رفضتموه، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية: فساد كبير. لأنه إذا ما تزوج الشباب والشابات جاء مجال الزنا والعياذ بالله والفاحشة. فإياك إياك أن تكون سببا في أن تكون ابنتك أو موليتك تذهب إلى الحرام والعياذ بالله، وأنت تريد المال، تريد أن تغالي في المهور وكأنها سلعة تبيعها. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، لأننا سنقدم عليه جل في علاه. صاحب الدين إذا جاء إلى البيت يطلب خاطبا، وأنت تعرف أنه من أهل الصلاة، قبل ذلك من أهل التوحيد، هنيئا. إن أحب هذه المرأة أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها ولم يظلمها. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا أمر لا بد من يكون في البيوتات. فإذا وقع الطلاق ليست نهاية العالم، قد يكون لأسباب أرادها الله تبارك وتعالى وقضاها، فيسلم الإنسان. أيضا أن يعلم الشاب والشابة أن الزواج إحصان لهذا الشاب وهذه الشابة، ألا يقعوا في أي نوع من أنواع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، وخاصة الآن في هذه الأجهزة بين أيدينا، الأذن تزني، الأذنان واليد والرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فينبغي لنا أن نعلم أن الزواج إحصان بأمر الله تبارك وتعالى، حفظ بحفظ الله، أتيت بالأسباب. وفي حديث البخاري حديث سهل رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، في رواية فخذيه، أضمن له الجنة. الفم والفرج، الفم لكثرة السقطات التي تخرج منه، والفرج من الآثام الذي تترتب عليه الزنا وغيره والعياذ بالله ومقدماته. فينبغي لنا أن نتنبه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، يدخل فيه النساء والرجال، من استطاع منكم الباءة، عنده مقدرة وعنده مال، فليتزوج، من لم يستطع. وصاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، الصيام. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتزوج فإنه أغض للبصر، يكون لا ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وأحصن للفرج فلا يقع في الحرام. هذه أمور لا بد أن نتنبه لها. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أعين لا ترى النار، العين الثالثة قال عين غضت عن محارم الله، إذا رأى حتى لو إعلان في الجوال غض ولم ينظر إلى شيء حرم الله عز وجل عليه أن ينظر إليه. بل من البشارات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم من وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه على الزواج: فإنه قد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. يعني كأنه بأمر الله ضمن نصف الدين، بقي معه النصف الآخر، غير لما تجابه شيء كاملا النصف قطع، ضمنته بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليتق الله في النصف الآخر، وفي رواية في الشطر الباقي. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله بروايتيه. أيضا من البشارات أن الناكح المتزوج من ذكر وأنثى يريد العفاف، يريد أن يكون عفيفا بعيدا عن الحرام، معان من الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد في سبيل الله، انظر معركة وقتال، والمكاتب يريد الأداء، واحد مملوك يريد أن يدفع لسيده حتى يصبح حرا، والناكح الذي يريد العفاف، يريد ألا ينظر إلى الحرام، يريد ألا يقع في الحرام. والله تبارك وتعالى مطلع على نياتنا، فمن كانت نيته وهو يريد أن يتزوج كذلك، فالله تبارك وتعالى يعينه ويؤيده ويحفظه وييسر له. أيضا من الوصايا، وهي لولاة الأمور من الرجال والنساء للوالدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الثانية: خير الصداق أيسره، الذي تعطاه المرأة. كلما كان يسيرا كلما كان فيه خير وكلما كان فيه بركة. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله كما في صحيح البخاري فانتظر الساعة. الآن تأتي وتتفق مع الأب يقول لك كذا وكذا بس خلي الحريم يتفقون، وإذا ورطت في هذه الكلمة أعانك الله. وكم من النساء من العاقلات أفضل من آلاف الرجال، لكن لا تترك الموضوع ولا تترك الحبل على الغارب، كن أنت الحازم في هذا بلين وبحكمة وبرحمة. أنت تريد القرار لابنتك، أنت تريد لها السعادة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرن السعادة والبركة بيسر المهر، فإياك إياك. تعرفون الآن كوشات وشهر العسل مدرفية، يعني كلها تبغى ميزانية. يأتي الولد السابع وما يزال يسدد يعني القروض اللي عليه والأقساط. نتقي الله تبارك وتعالى. أنا أقول لكم لو كان كل واحد منا ينصح في بيته يجدي بأمر الله تبارك وتعالى، ونكثر من الدعاء، بل نختار لبناتنا ولأخواتنا ولمن نحن يعني وليا لها، نختار الأكفأ من الناس من الشباب، تجد فيه خيرا بأمر الله. إذا كان محافظا على صلاته، مطيعا لوالديه، من أهل البر، من أهل التقوى، أبشر بخير أن تزوجه ولو دفعت أنت. هكذا ينبغي للعقلاء من الرجال ومن النساء. أما كل امرأة تريد أن تحاكي الأخرى وتريد أن تزيد عليها، أما تحاكيها أحيانا هذه ضيقة قليل، لا، لابد أن تضع بصمة أخرى ما جاءت بها فلانة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم. من الوصايا أيضا أن هذا الخاطب ما زال أجنبيا، ما زال أجنبيا من ابنتك، إياك إياك. تعطيه الرقم وتقول تفاهمت وياها، هذا لا يجوز أبدا والله. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في رواية: ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة عظيمة. والآن تعرفون التقليد، يرون فلانة تمشي مع خطيبها، يجرب بعض مدة شهر أو كذا، يتوافقان أو لا يتوافقان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من هم يا رسول؟ قال: اليهود والنصارى. قال: ومن هم؟ فينبغي لنا ألا نكون من أهل التقليد. هذا الخاطب ما زال أجنبيا، لا يجوز له حتى أن يتحدث مع هذه البنت. إذا أراد شيئا يذهب إلى والدها، يرسل أمه، يرسل أخته إلى النساء ويقرر ما يشاء. وأما النظرة الشرعية فقد أحلها الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حلال في ديننا ولله الحمد والمنة، لا تشدد ولا تنطع، لكن نمشي على ما كان في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنظر إلى الخزعبلات التي الآن يشاهدنها خاصة النساء البنات، أسأل الله يصلح قلوبنا جميعا. تنظر إلى مسلسلات وأنها تلتقي وأنه لا بد الزواج يكون عن حب وعشق وتجربة، هذا لا يجوز أبدا، هذا ليس في دين الله تبارك وتعالى، هذا مما ورد إلينا. فعلى كل عاقل منا أن يتنبه لهذا الباب العظيم. من الوصايا أيها المباركون، وهي من الأهمية بمكان، أن يحافظ الشاب والشابة على دين الله تبارك وتعالى، يبدأان بالتوحيد، توحيد الخالص، يقرأان في باب الشرك حتى يجتنبا هذا الباب، المحافظة على الصلاة، القيام بأمور الدين، لأن الله تبارك وتعالى من كان مع الله عز وجل كان الله معه، من حفظ حدود الله تبارك وتعالى حفظه الله ويسر له أموره وجعله في سعادة. والله لو كان من أفقر الناس، فتطبيق الدين من أهم الأمور، يجب أن يوعى الشاب والشابة المقبلان على الزواج أن هذا أمر مهم، سواء للزواج أو لغيره، لكن يوصى الشاب بذلك، وتوصى المرأة كذلك بهذا الأمر. جعلني الله وإياكم وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من المتقين ومن أهل التوحيد الخالص. إذن التقوى أمرها مهم. كذلك من الوصايا البعد عن الظلم، البعد عن الظلم خاصة إذا رفض الخاطب. أحيانا يسأل لماذا أو كذا، يقوم يظلم، يتعدى في الكلام، فيها كذا أو فيها كذا، هذا ظلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياك أن تظلم أحدا. في الحديث الآخر: الظلم ظلمات يوم القيامة. فقد يرفض هذا الشاب لأمر من الأمور، فإياك. وكذلك الشابة، قد يتقدم هذا ويحجم، مسكين ربما استخار الله عز وجل، ربما كذا. فتسأل هذه الشابة: مال فلان ما أتم عندكم الزواج وكذا؟ تقول: والله هذا ما نحتاجه، هذا فيه كذا وكذا وكذا. ليه؟ تبرر موقفها بالظلم والعياذ بالله. فالظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الوصايا أيها المباركون، وخاصة إذا وقع الزواج، أن يعرف هذا الشاب وهذه الشابة أن كل واحد منهما سيلتقي بشريك آخر له طباعه، له عاداته. انظر الآن في بيتك، ربما أنت والأخت لك الذي يعني من بطن واحد، تختلف طباعكما، تختلف الأشياء التي فيك وعن التي في أختك، فما بالك بامرأة غريبة جاءت من مجتمع آخر، ربما تكون من بلد آخر في زمننا هذا، تختلف طباعها عن طباعك، سلوكها يختلف عن سلوكك. فعلى كل واحد من هذين الشاب والشابة أن يراعي مثل ذلك، أن يكون حكيما، أن يكون مجربا ويسأل ولا يستعجل، وأيضا أن يكون صاحب صبر. خاصة المرأة تأتيها أحيانا أمور طبيعية، حين طمثها وحين حملها وحين وحمها وحين تتغير أمزجتها، أحيانا لا ترضى أن يجلس الزوج معها في غرفة، أحيانا ما تحب أن تشم رائحته، هذا موجود بين النساء معروف، عليها يتفهم ذلك. ولا أصبح الشقاق وأصبح الخلاف الذي يترتب عليه أشياء كثيرة ما لا تحمد عقباه. فعلى الزوج وعلى الزوجة أن يراعي مثل ذلك. أيضا على الوالدين أن يوعي أولادهما، يعني يا ابنتي لا يكون منك كل شيء وكذا، إذا استطعت أن تقتربي كذا فهميه بالأمر. وكذلك الأب يفهم زوجه ولده أن الزوجة قد يكون لها أوقات ما تكون في حالتها الطبيعية، وعليه أن يراعي مثل ذلك، بل يصبر ويتحمل مثل ذلك. علي كل واحد منهما أن يتفهم الآخر، يدرس حالته، حتى يصل هذا المركب الذين أو الذي ربانه الزوج والزوجة إلى بر الأمان، إلى السعادة الحقيقية. قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فينبغي لكل واحد من الشريكين أن يتفهم شريكه وأن يعرف حال شريكه حتى يكون الوفاق. أحيانا يكون الزوج يحب الكلام الكثير والزوجة تحب الصمت، فهو يريدها أن تكون بطباعه وهي تريده أن يكون بطباعها، تأتي المشكلات. الله عز وجل جبل هذه على ذا وجبل هذا على مثل هذا، تراعى مثل هذه الأمور. بعضهم يعني عنده انتقاد في كل شيء، وبعضهم عنده برود زائد. المرأة أحيانا العكس وأحيانا يأتي النقيض، فلا بد أن يتفهم كل من الزوجين ما عليه الآخر حتى تستمر بأمر الله تبارك وتعالى الحياة الزوجية، وتكون بأمر الله تبارك وتعالى ممتدة إلى أن يكون زوجين في الجنة. من مقومات الحياة الزوجية السعيدة توقع الخطأ من الآخر. هذا شريكك الذي أنت معه، تسكن في بيت واحد، لابد أن تتوقع منه الخطأ. الآن لو تخرج مع مجموعة من أصحابك، يعني في طلعة واحدة ساعات يخطئ فلان من الناس ربما 4 مرات 5 مرات، ما بالك بشريكة الحياة؟ وكذلك المرأة يقال لها ما بالك بزوجك، لابد أن يخطئ ويقع في الخطأ. أما المثالية الكاملة ومدينة أفلاطون كما يقولون، هذه أين تجدها؟ هذه في الجنة دار الكمال، الدار الذي فيها يحيا فلا يموت وينعم فلا يبأس. أما الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، بالعكس يكون أحيانا يبتلى الإنسان ليرفع الله عز وجل له درجات يوم القيامة. فعلينا بالصبر دائما، وعلينا أن نتفهم بعضنا. ففي بعض الأخطاء يجب أن تعالج معالجة رقيقة طيبة مباركة. من الوصايا للمقبلين على الزواج أيها المباركون، يحذر كل واحد من الزوجين أن يتخذ القرار بمفرده. تعرفون عند أيام العزوبية خلاص أنت حر، تفعل كذا، تذهب كذا، ما تريد هذا. الآن تقلته، أصبح معك شريك، لابد من مشاورته في الأمور التي تجوز فيها المشاورة، لأنه طرف معك. لا تكن أنانيا، لا تكن مستبدا، يعني فيه جبروت وفيه إلا كلام الذي يمشي وكذا، يكون الشقاق، يكون خراب البيوت، تشتت الأسر، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما يكرمك الله تبارك وتعالى بمشورة أخرى مع مشورتك، هنيئا لك، رأي على رأي أفضل من رأي واحد. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما الصحابة يعني حزنوا في صلح الحديبية، حزنوا أنهم ردوا وصدوا عن بيت الله تبارك وتعالى، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انحروا واحلقوا، فما رأى منهم استجابة رضي الله عنهم وأرضاهم. دخل رأت أم سلمة عليه أنه في قلق عليه الصلاة والسلام، ما بالك؟ أخبرها، قالت وتريدهم أن يحلقوا وينحروا؟ قال نعم. قالت اخرج حلق وانحر فقط، انظروا المشورة. أما الذي يصفونها أحاديث وهي موضوعة، شاوروهن وخالفوهن، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاها يقولها، بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاورها وخرج وحلق ونحر، فكادوا يقتتلون الصحابة، كل واحد يحلق للثاني. ومشورة النساء خير وبركة بأمر الله تبارك وتعالى. من الوصايا وخاصة للزوج أن يشيد دائما بما تقوم به زوجه. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ترتب لك فراشك، تهيئ لك طعامك، تنظف لك البيت، لتكن واعيا. يعني لو أحسن إليك شخص، سافرت معه أو أعطاك وجبة أو شيء، وليمة أو كذا، تشكر وتدعو له، الزوجة أحق أولى بذلك من غيرها. وتفرح بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. فينبغي أن يشيد الزوج بما يراه، تأتي فراش وثير نظيف ولله الحمد والمنة، ما تعبت فيه ولا هذه نعمة من الله عليك، وبالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلنكن من أهل الشكر والعرفان خاصة مع الزوجة. أحيانا ما تريدك أن تشم رائحة يعني غير مستطابة في بيتك، تقول لك لا ضع هناك اجلس حتى وتهيئ لك المكان وكذا، هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا. سأل الله يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها، تثني على طبخها على طهيها، والله هذا من الإحسان، وهذا شيء يسير لمن يسره الله له وعليه، يعني ما يمنع أن تقول ما أحلى الأكل اليوم، كأن فيه سر طبخة ما شاء الله. يعني كلمة طيبة، كلمة مباركة تدخل بها السرور على زوجك. أيضا من الوصايا للزوجة، يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف في غير معصية الله تبارك وتعالى، وعليها أن تمتثل لأوامره في المعروف، كل هذا في المعروف. عليها أن تكون حكيمة في بيتها حتى يستدين بأمر الله هذا الزواج، يكون البيت راحة وطمأنينة، ما يود الزوج يخرج منه كثيرا لراحته بفضل من الله تبارك وتعالى. وتسمع قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، روي عن أبي هريرة وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، وفي رواية حفظت فرجها، وأطاعت بعلها، وفي رواية زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. انظر إلى هذا التخيير. إذن المرأة ينبغي أن تكون عاقلة وتنظر نظرة بعيدة، الدنيا مهلة برهة من الزمن ثم تنقضي، تلتف الساق بالساق للرجال وللنساء، ينبغي لها أن تنظر إلى ذلك وتنظر بالمقابل إلى الذي تؤذي زوجها، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قال زوجه من الحور العين، قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو عندك نزيل ضيف يوشك أن يرتحل إلينا. فإذا يعني استفادت عندما تدعو عليها حورية من الحور العين، ما يأتيها إلا وبال، ثم أنها لم تشكر لزوجها ولم تفعل ما أمرها الله عز وجل به وأمرها به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الوصايا للمقبلين على الزواج أيها المباركون أن السعادة الأبدية في الجنة، السعادة الحقيقية، والتي تكون من أهل الجنة وزوجها من أهل الجنة، يكونان زوجين بأمر الله تبارك وتعالى في الجنة. أيضا أيها المباركون التحلي بجرعة الصبر أمر عظيم. تعرفون الآن الشيطان يبحث عن البيوت وله جند معه، فإذا وجدوا بيتا لم يذكر الله تبارك وتعالى الداخل فيه قال لمن معه ظفرتم بالمبيت، والحديث في صحيح مسلم. فإذا وضع الطعام ولم يسموا الله ما ذكروا الله عز وجل عليه قال أدركتم العشاء، فإذا جاء بالثنتين دخل فلم يذكر الله ولم يسلم حتى على أهله، ووضع الطعام فلم يسم الله تبارك وتعالى يقول أدركتم المبيت والعشاء
فرصتين.
وما ظنك ببيت تحضره الشياطين يكون فيه كل سوء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليه. في رواية أبي أمامة رضي الله عنه: ثلاثة كلهم ضامن على الله تبارك وتعالى، ضامن يعني للجنة. رجل دخل على أهله بسلام، قال بعض شراح الحديث بسلام من معانيها أن يسلم على أهله إذا دخل. فانظر أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دخلت بيتك تصلي ركعتين تقيانك شر المدخل، وإذا خرجت تصلي ركعتين تقيانك شر المخرج. فضل من الله عظيم. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلت لكم الصبر مطلوب من الطرفين، لو وقع نقاش والله أحيانا يبدأ بمزاح ثم تتطور. لماذا؟ لأن الشيطان يفرح بمثل هذه الأمور، كما في صحيح مسلم: يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه جنده، فيأتيه الواحد منهم يقول به: ما زلت به حتى عق أباه. يقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. يأتيه الثاني يقول له: ما زلت به حتى عق أمه. يقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحها، قليل كذا واتفق. يأتيه الثالث يقول له: ما زلت به حتى طلق امرأته، فيدنيه ويحتضنه ويقول له: أنت أنت. هذا الذي يريده الشيطان: خراب البيوت، دمارها، تشتت الأسر، ضياع الأولاد، العناد، المحاكم، الأمور التي أحيانا والعياذ بالله تصل إلى أن يتحدث كل واحد منهما عن عيوب الآخر نكاية، حتى يظهر أنه هو المعيوب وغيره ليس فيه عيب. وهذه والله من الخسة، لا ينبغي لأحد، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن على الزوج وعلى الزوجة أن يتحليا بالصبر. قد تحدث مشكلة بسيطة، تقوم المرأة مباشرة: طلقني، ما تريد إلا الطلاق، الله المستعان. وهذه التي تفرح الشيطان، وجند الشيطان أيضا من شياطين الإنس، نسأل الله السلام والعافية. كثير من الناس يفرحون بخراب البيوت. ورد في أثر عن عثمان رضي الله عنه وفي سنده مقال أنه قال: ودت الزانية لو كل النساء زواني. وهذه المطلقة اللي في بيتها تود أن النساء كلهم يطلقن، نسأل الله السلامة، حتى يكن مثلها، نسأل الله السلامة والعافية. وهو أيضا بالمقابل إذا حدثت مشكلة تجد أيضا يصدح وبصوت عالي مرتفع: من يوم جئت والشر في البيت، ما رأينا منك إلا كل شر ومشكلات وكذا وكذا. وهذا لا ينبغي، لا ينبغي. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني أنت نفسك لست كاملا، فيك معايب وفيك نقائص، هي كذلك، وكتب علينا نحن النقص. سأل الله يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. ولذا مع الصبر يأتي التريث في إصدار الأحكام. ما يمنع أن يخرج الزوج من البيت يذهب إلى غرفة أخرى، مع أنه إذا ذهب إلى غرفة أخرى أحيانا لا تتركه الزوجة، ما يزال الشيطان قائما حتى تحل المشكلة الآنية أو تحدث حرائق في البيت. يخرج من البيت قليلا حتى يرتاح، وهي كذلك تهدأ الزوجة، ثم يعود بعد ذلك، لأنه ربما ترتب على وقوفه وقعوده في البيت مشكلات أكبر وأعظم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا. كذلك من مقومات الحياة السعيدة الاحترام المتبادل، يحترم كل واحد من الزوجين الآخر، بشر مثلك، له كيانه، له قيمته، له إنسانيته، له احترامه، له تقديره، وكذلك الزوجة. إياك والكلمات البذيئة التي تسيء فيها إلى فراشك، أو تسيء فيها هذه المرأة إلى زوجها، إلى غطائها، لا يجوز ذلك أبدا. إنما ينبغي ويجب أن تحترم المرأة زوجها، ويحترم الزوج كذلك زوجه، وكذلك يحترم كل واحد من الزوجين أقارب الآخر، الوالدان، القرابة، الأخوات، الإخوة، لابد أن يكون هنالك احترام متبادل حتى تكون الحياة هنية، فيها صفاء، فيها سعادة. أيضا مما ينبغي أن يكون بين الزوجين، وهو من الوصايا المهمة، مهارة الإصغاء، الاهتمام بالطرف الآخر حتى يقول ما عنده. إياك أن تحجر واسعا، أيها الزوج مثلا لا تريد أن تتكلم إلا أنت، الكلمة كلمتي، غير ما يتكلم الله، ما قيلت في أي زمن، اسمع منها وهي كذلك تسمع منك. مهارة الإصغاء مهارة عظيمة، نغفل عنها كثيرا، ما نطبقها في بيوتنا، هذا والله من التقدير ومن الإجلال ومن الاحترام. ينبغي لكل واحد من الزوجين أن يهتم بالطرف الآخر، أن ينظر أنه له كيانه، له مقامه، ولا يعنف أحدهما الآخر، ولا يخاطبه بألفاظ بذيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقبح، لا تقول قبح الله وجهك أو كذا أو كذا، لا يليق بمؤمن ولا بمؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أكثر أهل النار النساء، قال: يكثرن اللعن، في رواية الشكاية، وفي رواية يكفرن العشير، والشاهد معنى يكثرن اللعن، تسب، عليها أن تخاف، أن تخاف من القدوم على الله عز وجل الذي لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، وخاصة أمام الأولاد. إذا أكرمك الله بأولاد، إياك أن تجرح زوجك أمام أولادك، وإياها كذلك أن تجرح زوجها أمام أولاده، هذه تهز الأولاد، تهز شخصية الأب أو الأم أمام الأولاد، يصبح كأنه مسبة. فينبغي أن نهتم بأولادنا كذلك. أحيانا تنشأ عقد مع الأولاد عنده، خاصة عندما يكونوا صغارا، يسمعون الخصام والشجار، وأحيانا رفع الأيدي، وأحيانا الأصوات وكذا، يعيشون في قلق، وما أمرنا بذلك أن نهدي لأولادنا مثل هذا، إنما الطمأنينة والسكون والهدوء والراحة. أيضا من أسرار السعادة الزوجية أيها المباركون، القناعة، القناعة بما قسم الله، عدم الذهاب إلى المقارنات، وخاصة عندنا في السنابات والتيك توك الآن في زمننا هذا، هذا يصور في جورجيا، وهذا يصور مدرفين، وهذا يصور في منتجع، وهذا، والزوجة تقول لزوجها: كيف فلانة ابنة خالتي في كذا، وأنا جالسة هنا أخدمك، انظر الشيطان كيف يزين لها، مع إنها في خير وأفضل من التي تسافر، لأنها تخدم زوجها، لأنها تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح إن كانت عاقلة. فهذه المقاطع خاصة إذا انتشرت، التي انتشرت في زمننا هذا، جعلت عدم الرضا موجودا في قلوب كثير من الناس، جعلت المقارنات موجودة، والله فلانة جابت وصورت، حتى الطعام قبل أن ينزل إلى المعدة ينزل في السناب، وكم من أمراض مستعصية جاءت من العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر موت أمتي بالعين، ونحن يصور ولده في أحلى حلة، بنت أو ولد أو ابن، أو طعامه أو كذا، وكم تقع نظرة من جائع من محروم أحيانا يضعها في الحالات. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. إذن أمر المقارنات أمر عظيم، قد يكون فيه خراب للبيوت، يكون فيه اعتراض على ما قسم الله وقدر. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نقول أسعدهم الله ونحن إن شاء الله على خير، ونحن لو صلينا ركعتين خير من الدنيا وما فيها، ركعتين سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا هي منتجع ولا يعني ذلك أنه إذا كانت فيه فرصة لفسحة بريئة طيبة ألا تخرج بها، لا والله، إلا أخرج تكسب أجرا بأمر الله تبارك وتعالى. إذن حذاري حذاري من هذا الباب، باب المقارنات، وخاصة النساء. على الزوجة أن تتقي الله تبارك وتعالى، لا ترهق زوجها بالديون توقعه فيما لا يستطيعه، وهي تريد فرحة خمس دقائق تصورها سناب أو تيك توك وتنزلها، أنا ذهبت وأنا فعلت. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. من مقومات الحياة الزوجية السعيدة حفظ الأسرار ألا تتجاوز عتبة البيت. احفظ أنت وزوجك الأسرار في بيتكم، ما دامت داخل إطار البيت أبشر بخير بأمر الله. وأما إذا أذيعت الأسرار ووصلت إلى الذين يلبسون لباس الناصحين وهم في الأصل يريدون أن يؤججوا نارا والخلاف يكبر، هذه مشكلة عظمى. وأيضا من أهم أسرار البيوت ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. يتحدث ما يقع بين الزوجين، إما عن طريق أنه يريد يضحك فلان من الناس أو قريبا له أو كذا، هذا من أشر الناس منزلة يوم القيامة. بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل فيكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا فأقبل على النساء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الرجال ثم النساء: هل منكن من تحدث؟ يعني بأنه وقع بينها وبين زوجها كذا وكذا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. قالت بالحق، صدعت به. فقال: هل تدرون ما مثل هذا من فعل هذا الأمر؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما الآخر أو صاحبه بالسكة على الشارع أمام الناس، قضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. هذا الذي يتحدث مازحا لا يجوز، هذه أمور أسرار حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. أيضا أيها المباركون، من مقومات الحياة السعيدة الزوجية باب التغافل، وهو باب عظيم. لا تكون كالمجهر تفحص كل شيء، كل صغيرة وكبيرة لا تمر عليك، لا، كن متغاضيا. في سورة التحريم: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا، على كل صغيرة وكبيرة لماذا وما السبب وكذا وكذا. ينبغي أن يكون هنالك تغافل، ويكون حل المشكلات في وقت بعد ذلك. يكون الإنسان حكيما ناصحا رحيما، هذه زوجك وكذلك الزوجة، ينبغي أن تكون حكيمة ورحيمة بزوجها كذلك. أما الذي يصنع من الحبة قبة كما تقال، هذه مشكلة عظيمة، هذه سبب في خراب البيوت. من أسرار السعادة الزوجية تبادل الهدايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تهادوا تحابوا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أهدي إليه قبل عليه الصلاة والسلام. ما بالك أن تأتي بهدية غير متوقعة، أما تذهب لي إلى عيد الزواج وعيد مدري ماذا، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذه بدع يعاقب عليها الإنسان يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. لكم من أهل السنة، ذهبت إلى السوق أدخل في يدك شيء ولو شيئا يسيرا، الهدية ليست بقيمتها، الهدية أنك تذكرت الزوجة وأن الزوجة تذكرتك. وخاصة هذه الأيام تستطيع أن تشتري الزوجة، تعرفون المواقع أونلاين، وتأتي بتفضل، تعرف شيئا يحبه الزوج تهديه إياه هنيئا. والله ينبغي لنا أن نكون كذلك، هذه من الأمور التي تجدد المحبة بين الزوجين. أيضا من أسرار السعادة الزوجية أخذ الزينة، يتزين الرجل وتتزين المرأة، كل واحد منهما يتزين لصاحبه لشريكه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إني لا تزين لامرأتي، يتجمل لامرأة كما أحب أن تتجمل لي، يعني ليس طرفا واحدا. وعلى المرأة كذلك أن تكون في غاية جمالها، في زينتها، رائحة طيبة، وهذا الحمد لله ميسر. أما تكون فقط إذا خرجت مناسبة تلبس أبهى شيء عندها وأحلى شيء، والزوج لا ينوبه إلا رائحة البصل والثوم وكذا، هذا لا يليق، لا يليق أبدا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت مثل هذه القصة. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءت زوجه خويلة بنت حكيم، جاءت فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة، يعني ثياب رثة، ثياب ليست لي امرأة متزوجة معها زوجها. فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل عبادة، يعني من شغل عنها بسفريات أو بأشياء طلعات وكذا، عبادة، يصوم النهار ويقوم الليل ما تفرغ لها. فلما أتى عثمان رضي الله عنه أرسل إليه النبي، تقول له فتركت نفسها وأضاعتها. فقال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه بن مضعون، فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ ما تريد تطبق سنتي؟ فقال يا رسول الله لا والله سنتك أطلب، أنا أريد أن أطبق سنة، أريد أن أكون من أهل الصيام من أهل القيام وكذا، ما أريد أتفرغ في الدنيا لشيء، ما أريد شيء يشغلني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، انظر. فلما قال له فاتق الله يا عثمان، انظر الوصية، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. قال فصم وأفطر وصلي ونم. جاء في رواية عند ابن حبان فأتتهم المرأة، هذه خويلة رضي الله عنها، بعد ذلك كأنها عروس، فقيل لها ما الذي حدث؟ فقالت أصابنا ما أصاب الناس. فعلى المرأة أن تتزين، وعلى الرجل كذلك أن يتزين، وأنه حتى ولو كان في عبادة، في طلب للعلم، في كذا في كذا، لا يترك زوجه أبدا، وإنما يكون ناصحا أمينا. أيضا من أسباب السعادة الزوجية الحوار الهادئ، انتقاء أطايب الكلمات التي تكون بين الزوجين. الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن الحب هذا مع مرور الأيام تقل جذوته قليلا قليلا قليلا، على الزوج وعلى الزوجة أن ينتبه لمثل هذا، يجدد هذا حتى لو جاء الأولاد ما يمنع. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من أحب الناس إليه، قال عائشة يحبها، ولما كان خديجة رضي الله عنها يذكرها دائما، بل يقطع أعضاء الشاة ويوزعها في صديقاتها، تقول له عائشة: وكأن الله لم يرزقك إلا هي فقط. قال: إن الله رزقني حبها. يعترف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عيبا، يجدد الزوج والزوجة الحب. والله شيء، والله تستدين به العشرة بأمر الله، وتطيب الحياة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا الدعابة والملاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل يقول لجيش كامل تقدم ويبقي عائشة رضي الله عنها ويقول لها: تعالي أسابقك. يتقدم جيش كامل ويسابقها فتسابقه. مرة أخرى قال للجيش: تقدموا. بعد فترة طويلة تقول: فلما حملت اللحم بدنت قليلا، رضي الله عنها وأرضاها، تقول: سابقني فسبق. فضحك وقال: هذه بتلك، ما أحلاها. والله تبقى عالقة في سويداء قلب هذه الزوجة حتى تموت. انظر عائشة رضي الله تحدث عن هذا، تفرح بذلك. نحن ينبغي لنا أن نكون كذلك أيها المباركون. أيضا ليحذر الزوجان من النقد اللاذع، النقد الذي على كل صغيرة وكبيرة، وإنما بالهدوء وبالحوار الطيب المبارك. بعض الزوجات يكون عندها غيرة مذمومة، تقوم تفتيش أجهزة الزوج، ربما يعرف بنات، ربما كذا. هذا ظلم، هذا ظلم. هبي أيتها الزوجة أنك وجدته معه بنات، ما الذي يكون؟ الله عز وجل يرحم من عباده الرحمة. تقول له: اتق الله، اتق الله كما أنا أحفظك في غيبتك، اتق الله احفظني. كلمة طيبة ربما تكون أفضل من ألف هجران له. على المرأة أن تكون حكيمة، وكذلك على الزوج. يعني لا بد أن يتصف الإنسان بالرحمة وبالعفو وبالصفح كما في آيات كتاب الله تبارك وتعالى. من أيضا، وأختم بهذا، الزوج والزوجة إذا كان كل واحد منهما يريد حياة مثالية طيبة، عليه أن يكون مثاليا. كيف تطلب شيء وأنت ما تعطيه؟ أن تكون قدوة طيبة مباركة، وأبشر بخير، وأبشر بخير. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.